بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح الاثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء 18 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شهر رجب، اليوم السابع منه عام 13400 وألف. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا. يصادف هذا اليوم، بل هذا اليوم وما قبله بيومين أو ثلاثة، أياما باردة شديدة البرودة، وذلك خير للإنسان والنبات، فإن من الأمراض ومكروبات الأمراض ما لا يقتله إلا البرد الشديد، كما أن منها ما لا يقتله إلا الحر الشديد. فالله عز وجل له حكمة فيما يقدره في خلقه وفيما يشرعه لهم، فكما أنه عز وجل حكيم في شرعه فهو كذلك حكيم في قدره. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع، فكلما اشتد القضاء والقدر خف من الشرع ما يناسب ذلك، ما يناسب تلك الشدة. ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا اشتد البرد مع ريح تؤذي الناس، فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يجعلها في حرج. وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين، ويدل على أنه إذا لم تكن مشقة فإنه لا يجوز الجمع. والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء، ريح باردة، أما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به. ولهذا لو سألنا سائل: هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد؟ لقلنا: لا، لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوبا بريح باردة تؤذي الناس، أو إذا كان مصحوبا بنزول الثلج، فإن الثلج إذا كان ينزل يؤذي بلا شك، فحينئذ يجوز الجمع. أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع. فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي فإنه آثم، وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة وغير معتد بها، بل عليه أن يعيدها. وإذا كان جمع تأخير كانت صلاته الأولى صلاة في غير وقتها وهو آثم بذلك. هذه مسألة أحببت أن ننبه عليها، لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس، وهذا لا يحل لهم. ثم نعود إلى ما اعتدناه من افتتاح هذه الجلسة بل هذا اللقاء بآيات من كتاب الله. اخترنا أن تكون آيات الجزء الأخير من القرآن لكثرة تردده على المسلمين في صلاتهم، وقد أنهينا بحمد الله وتوفيقه سورتين، سورة عمة وسورة النازعات، والآن نبدأ بالسورة الثالثة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى عبس أي كلح في وجهه، يعني استنكر الشيء في وجهه، ومعنى تولى أعمى. والمراد بالأعمى في قوله أن جاءه الأعمى عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديدا. فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه كان يقول علمني مما علمك الله، ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. هنا عندك السؤال، كأنه خاف أن يزدروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني أن لا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه، هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما يدريك، أي أي شيء يعلمك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله أي لعل ابن أم مكتوم يزكى أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله، فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما ذيك لعله يتذكر أي يتعظ، فتنفعه الموعظة، فإنه عليه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. ثم قال: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى. أما من استغنى يعني استغنى بماله لكثرته، استغنى بجاهه لقوته، فهذا فأنت له تصدى، أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل عليه. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فتجدون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ابن أم مكثوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، قال: وما أدريك لعله يزكى، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء. وما عليك أن لا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى، لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. ثم قال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا مقابل قوله: أما من استغنى فأنت له تصدى. وأما من جاءك يسعى أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل. لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت، إنها تذكرة، إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة، أي تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، لقول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جعل للإنسان الخيار، الخيار قدرا، وأما شرعا فلا، جعل له الخيار بين أن يؤمن ويكفر. أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم. الإنسان الحقيقة مخير، ولذلك إذا وقع الأمر بغير اختياره مثل أن يكون مكرها فإنه لا عبرة بفعله. المهم أن الله يقول: فمن شاء ذكره، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به يعني ومن شاء لم يذكره. والموفق من وفقه الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفرة، السفرة الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة مأخوذة من السفر أو من السفر، وهو الكتاب كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقيل السفرة الوسطى بين الله وبين خلقه من السفير وهو الواسطة بين الناس. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة يكتبون، وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي. والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم أيضا، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق. ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أن لا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه ولا عظيما لعظمته ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، الكبير والصغير، القريب والبعيد. وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد، فلو وجهت للرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بالغيبة عبسة، وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله الزكى، لكنه قال عبس وتولى، فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة. ولأجل أن لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج عن أبي هريرة، الأعمش بن مسعود، وهكذا. قال أهل العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول إذا كان المقصود به تبين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة. وقد جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما يسر الله من آيات السورة الكريمة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك نافعا لنا ولكم. والآن إلى الأسئلة، وتكون بالترتيب، وقد جرت العادة أن لا يزيد الإنسان على سؤال واحد لئلا نحرم البقية، وإن كان في الحقيقة أن السؤال الواحد هو للجميع، لأن كل واحد ينتفع به. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما يشترط في سجود التلاوة يا شيخ عفى الله عنك للإمام في الصلاة الغير جهرية، وما يشترط في سجود التلاوة للمفرد في الصلاة الجهرية، وما يشترط في سجود التلاوة للذي راكب سيارة أو ماشي في طريق أو من قبل هذا؟ هذا وجزاك الله خيرا.
سجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة القرآن، وسجلات القرآن معلومة والحمد لله، مشار إليها في المصاحف، فإذا مر إنسان بآية سجدة فإنه يسن له أن يسجد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخلفائه الراشدين. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فمر بآية السجدة التي في سورة النحل، فنزل وسجد، وسجد الناس معه، وفي الجمعة الأخرى قرأها فمر بآية السجدة فلم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة سنة، متى مر الإنسان في آية سجدة في أي وقت من ليل أو نهار فإنه يسجد، ولكنه لا يكبر إذا سجد، ولكنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى التكبير إذا سجد فيه نظر، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يكبر للسجود ولا للرفع من السجود ولا يسلم، لكن ينبغي أن يكبر للسجود، لحديث ورد في ذلك: يكبر للسجود لا للقيام من السجود، ما لم يكن في صلاة، فإن كان في صلاة فليكبر إذا سجد وإذا رفع. أما سؤال الأخ عن قراءة الإمام آية السجدة في الصلاة السرية، فقد قال العلماء: لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية، لأنه بين أمرين: إما أن يسجد فيشوش على المأمومين، لا سيما إذا كان المسجد واسعا والمأمومون كثيرين، فإنه سيشوش على من وراءهم، أو أن لا يسجد فيكون قد ترك مسنونا. فالأفضل للإمام أن لا يقرأ آية سجدة، لكن لو قرأ فلا بأس، إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يشعر المأمومين بأن هذا سجود وليس بركوع، بأن يرفع صوته في بآية السجدة حتى يعرف الناس أنه ساجد لا راكع. وأما قراءة المنفرد لها الذي يصلي منفردا فإنه يسجد سواء في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. وأما الذي يقرأها في السيارة، يقرأ آية سجدة في السيارة، فإنه يسجد أيضا بالإيمان ما لم يكن سائق السيارة. فإن كان سائق السيارة فلا يسجد، لأنه إذا سجد انشغل عن ملاحظة السير وألقى بنفسه إلى التهلكة. نعم،
جزاك الله خير.
الحمد لله. أنا شيخ من أهل الدواني وعملي في حائل.
نعم.
والعمل بس يوم، أروح مثلا العصر وأجي العصر الثاني، وإذا مشيت مثلا العصر، أذن مثلا العصر عندنا في الدواني، مشيت، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ ومثلا يأتيني مثلا المغرب، هل هذا يجوز أني أجمعه مع العشاء وأنا بالسفر، أو كل شيء أصلي في وقته؟
كل هذا جائز لك، يعني يجوز أن تقصر وهو أفضل، أيضا قصر أفضل، ويجوز أن تجمع ولا حرج لأنك مسافر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عندما جمع الناس الشيخ قبل ليلتين، صلى أحدهم المغرب، ولما صلى ثنتين سهى، ظن أنه صلى ثلاث المغرب، شك، يظن أنه ما صلى إلا ثنتين فقط، وكان صوت الإمام المؤذن لما قال سلم الإمام من المغرب، ثم أن المؤذن
سلم من ركعتين،
لا هو مأموم هذا الرجل، ما هو بإمام، لكن كان يشك أنه صلى ثلاث ثنتين. لما كان المؤذن قامته ضعيفة، لما قام الإمام للركعة الأولى من الأخير ظن أنه قام يجيب الثالثة من المغرب، ظن أن الناس نبهوا ودخل على أنها الثالثة من المغرب، ولما سمع الفاتحة تبين له أنه العشاء، أكمل معه وطلع،
يعني نوى العشاء. أقول نوى العشاء
بعد ما سمع أنها الفاتحة،
إيه أقول نوى العشاء بعد أن سمع
الفاتحة،
الإمام يقرأ
الفاتحة،
يقرأ الفاتحة وترك المغرب.
المغرب صار مصلي ثلاثة.
هذا الرجل لم يسلم مع الإمام في صلاة المغرب، أليس كذلك؟ ولا سلم؟
سلم
مع الإمام في صلاة المغرب.
يظن أن الإمام يوم قام الأولى من العشاء ما سمع الإقامة.
نعم.
الناس نبهوا.
إيه نعم، لكن هو سلم من المغرب ولا ما سلم؟
سلم.
كيف يسلم وهو يعتقد أنه ما صلى ركعتين؟
هو شاك.
شاك. لكن لما سلم الإمام غلب على ظنه أنه تامة.
لا، غلب لما سلم الإمام.
إيه.
وقام.
إيه.
يجمع.
لما سلم الإمام وقام يجمع ظن أن الناس نبهوه لأن إقامة المؤذن ضعيفة.
نعم.
وظن أنه يجيب ثالث.
إيه، هذا الرجل على كل حال صلاة العشاء ما صح. إيه، لأنه لم يكبر للإحرام، لم يكبر تكبيرة الإحرام، إنما قام بالأول يريد أن يكمل
المغرب.
ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر في على أنها العشاء، ولم يكبر للإحرام. لو كبر للإحرام لصلاة العشاء لكان صلاته صحيحة.
طيب المغرب،
أما المغرب فإن صلاته صحيحة أيضا، لأنه تبين أن وهم أنه واهم وأن الصلاة تامة. نعم،
جزاكم الله.
فعلى كل حال مره أن يعيد صلاة العشاء، مره أن يعيد صلاة العشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا واحد سلم قبل يسلم الإمام، بعد ما استغفر تذكر أنه مأموم، كمل الصلاة، عيد الصلاة و...
كيف كمل الصلاة؟
سلم قبل يسلم الإمام.
نعم.
استغفر ورين
سلم قبل أن يسلم الإمام ظن أن الإمام سلم.
لا نسي حسب الحالة.
يظنهم نعم.
انتبه بعد ما استغفر.
نعم.
كمل مع الإمام وسلم مع الإمام.
نعم.
صار صحيح ولا؟
ما فاته شيء.
لا.
إيهم ليس على شيء. هذا الرجل كان عليه سجود السهو. لو سلم قبل أن تتم الصلاة لكن نظرا إلى أنه لم يفوته شيء من الصلاة فليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا لم يفوته شيء من الصلاة. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في تكبيرة الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام؟
نعم، المأموم إذا جاء والإمام يصلي،
نعم،
سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدهما، الواجب أن يكبر الإحرام.
لا، تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، يعني شخص جاء ولقى الإمام سلم وأراد أن يأتم بالمأموم،
يعني فيه مأموم يقضي صلاته ولا؟
نعم، مأموم مسبوق وسلم الإمام.
نعم.
وقام يقضي والآخر لم يدرك الصلاة مع الجماعة.
نعم.
وأراد أن يأتم بهذا المأموم.
أين؟
فهل يعني يشترط النية لإتمام للمأموم؟
هل يشترط للذي يقضي المسبوق؟
نعم.
أن ينوي الإمامة؟
ينوي الإمامة لمن فاتته
نعم
الصلاة.
نعم.
نعم.
أولا هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع، أنك تأتي وتجد إنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع. وقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه غير جائز، عرفت؟ لكن الصحيح أنه جائز لكنه لا ينبغي، إنما إذا دخل مع هذا المأموم فإن نوى المأموم أنه إمام له صح صلاة صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيرا، وإن لم ينوي أنه إمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المسبوق هذه أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحة، لأنه نوى الاتمام بمن ليس بإمام له فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الاهتمام بمن لا ينوي الإمامة بك، وبناء على هذا القول تصح صلاة المأموم. نعم. لكن لاحظ أن من الأصل أن هذا أمر ليس بالمشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعل، إذا جاء ووجد شخصا يقضي أن نقول أدخل معه، لا نأمره بها.
شيخ، أقصر الدعاء في سجود التلاوة؟
تعدى أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع مثل ما ذكرت جزاك الله خير بغير من غير سفر
خوف ولا مطر،
خوف ولا مطر.
نعم.
هذا يدل على عظم صلاة الجماعة وعدم العذر فيها.
نعم، الجمع بين الصلاتين للعذر عذر المطر أو نحوه يدل على أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة. ووجه ذلك أنه أجيز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها من أجل إدراك الجماعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قرأت بخط يدكم جوابا على السؤال، يقول الجواب: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك. هل هذا الكلام على إطلاقه، خصوصا أن موقفكم من الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والنساء عموما أنه لا يجوز؟
نحن إذا قلنا يجوز أن تكشف كذا وكذا، ليس معناه أنه يجوز أن الثياب تكون على هذا الحد، لكن لنفرض امرأة عليها ثوب إلى الكعب، نعم، ثم انكشف ساقها لشغل أو لغير شغل، فإنها لا تأثم بهذا إذا لم يكن عندها إلا المحارم أو لم يكن عندها إلا النساء. أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه ونحذر منه، لأن نعلم أنه وإن كان جائزا فإنه سوف يتدهور إلى أقصى من ذلك، نعم، كما هي العادة في غير هذا، أن الناس يفعلون الشيء في أول الأمر على وجه مباح ثم يتدهور الوضع حتى يترقون به، بل حتى ينحدرون به إلى أمر محرم لا أشكال فيه. كما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معناه أن المرأة يجوز أن تكشف أن تلبس ما يسر ما بين سرتها وركبتها فقط، ولا أحد يقول بهذا، لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوب وافيا فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة. والنظر مثلا بامرأة ترضع ولدها فانكشف ثديها من أجل إرضاع الولد، لا نقول للمرأة الأخرى أنها إن نظرك إلى هذا الثدي حرام، لأن هذا ليس من العورة. أما أن تأتي امرأة تقول أنا ما ألبس إلا سروال من ما يستر ما بين السرة إلى الركبة، فلا أحد يقول بهذا الشيء بهذا، ولا يجوز هذا. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس نساء الصحابة كان من الكف كف اليد إلى كعب الرجل، هذا إذا كنا في بيوتهن، أما إذا خرجنا إلى السوق فمعروف حديث سلمة أن المرأة ترخي ثوبها، رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترخيه إلى ذراع من أجل أن لا تنكشف قدماها إذا مشت. نعم.
حضرة الشيخ، رجل استخدم عاملا ليعمل عنده في الرعي، فهذا الرجل أو الكفيل استقل العمل، يعني رأى العمل المنوط بهذا العامل أنه قليل، فشغله فيه أشغال كثيرة، يعني منها أنه يتقاول يعني مع بعض أهل الاستراحات أن ينظف لهم استراحات، أو بعض المساجد يقوم بفرش المساجد وتنظيف المساجد بمقابل راتب، فهو يعني أول ما استخدم هذا العامل تفاوض معه في الراتب بمقابل مثلا 600 ريال، وفي نهاية الشهر بعمل هذا العامل يعني في المساجد وبعض الاستراحات ويعني مثلا عمل طاري مثلا إدخال رمل أو غيره، يعني يكون في نهاية الشهر يحصل ما يقارب 1000 ريال، ثم يأخذ 600 ريال من هذا 1000 ويعطيها العامل ويأخذ 400 ريال ويضعها في جيبه، مع أن هذا العامل يقوم بالعمل عنده زيادة على باقي الأعمال اللي يقوم بها، ويقول أنه راضي، يعني سأله فيقول أنه راضي، ويعني أن الآن يعني أن هذا عامل رضية الشيخ يأخذ الراتب من كده، وكذلك يأخذ كفيله ما زاد على راتبه، فما حكم هذا الفعل يا فضيلة الشيخ؟
ما دام العامل راضيا بذلك من غير إكراه فلا حرج، حتى لو قال العامل أنا أعمل عندك مجانا من غير إكراه فلا حرج في هذا، لكن إن كان بإكراه بأن قال له إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما تم عليه العقد وإلا سفرتك، فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفقوا عليه من قبل. عرفت؟
نعم. طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للزيادة على الراتب، يعني
ما في مانع أن الزيادة تكون للكفيل، المهم أنه راضٍ بهذا.
جزاكم الله خير.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، العظمة الناتية التي تحت الذي تحت الصدر هل يدخل في الحلق في الحج والعمرة؟
كيف؟
العظم التي تحت الصدر.
تحت الصدر.
الصدغة، الصدغة اللي مقابل سماح الإذن.
نعم.
يدخل في الحلق في الحج والعمرة؟
لا. المنتهى هو العظم الناتي.
يعني لا يعني ليس واجب.
العظم الناتي إلا على وزن سماخ الأذن.
أي نعم.
هذا هو الحج.
يحلق ولا لا؟
ها؟
هل واجب أن يحلقه؟
لا.
جزاك الله.
لا ما يحلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل يا فضيلة الشيخ يقول: سمعت مفتن في التلفاز يفتي ويقول إنك إذا دخلت والإمام ساجد فإنك تركع وتتم ركوعك ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه فيكون بذلك قد أدركت الركعة.
أي تلفاز سمعته؟
يقول السائل تلفاز المملكة العربية السعودية.
إيه. والمفتي معروف؟
نعم.
إن شاء الله تعطينا اسمه بعد هذا عشان نكتب له
إن شاء الله.
هذه فتوى غلط مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا إذا أدرك الإمام ساجدا فالواجب عليه أن يسجد مع الإمام، ولا يحل له أن يقضي الركوع قبل أن يسجد مع الإمام، لأن يعني الرسول قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا رجل قد فاته الركوع، كيف يصلي الركوع وقد فاته مع الإمام؟ فهذه فتوى غلط بلا شك، ولكن بعد أن ينتهي المجلس تخبرنا باسمه لنتصل به إن شاء الله تعالى ونبين له خطأ هذه الفتوى.
يا شيخ، ما حكم من يقول إن أهل النجد ليسوا على التوحيد؟
أهل النجد
ليسوا على التوحيد.
نعم. حكم هذا أن نقول له: بين لنا ما هو التوحيد، وبين لنا هل أنت تعرف ما هم عليه أهل النجد؟ فما هو التوحيد الذي يريد أن ينفيه عن أهل النجد؟ هل سألته؟
لا.
اسأل.
نسمع ناس كثيرين يقولون بذلك.
والله ما أنا ما سمعت، أنا لم أسمع بها، لكن مع ذلك إذا سمعت من يقول هذا قل: تعال أخبرني ما هو التوحيد. فإذا أخبرك ما هو التوحيد قل: هل تعلم الآن أن أهل نجد على هذا أو لا؟ ونقول: إذا أخبرك بالتوحيد ينظر هل هذا توحيد أو غير توحيد، لأنه قد يخطئ في معنى التوحيد. فإذا فسره لنا بالمعنى الصحيح قلنا له: وهل تعلم أن أهل نجد على هذا أو ليسوا على هذا؟ عرفت؟ وهذا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. أسمعتم أنتم بهذا؟
أول مرة.
نعم.
هذا معنى
ما يخالف أن نقول فسر التوحيد، ولهذا قلنا فسر التوحيد قبل.
من خبر الشيخ ناس يحبون بلا معنى ويحبون ويحبون يده هذا
إيه؟
بلا معنى هو صحيح يقول أن يعلق على
المعنى. الحلف بالأمانة هذا نوع من الشرك. فإذا كان أهل النجد لا يحلف بالأمانة هذا أتى على كمال توحيده. نعم نعم نعم. المهم أننا نسأل أول: ما هو التوحيد عندك؟ ثم هل تعرف أن أهل النجد على هذا أو ليس على هذا؟ نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخ هذا السائل يقول انه ترك
ايش؟
هذا السائل يسأل يقول: ما اكل لحم الجزور عدة مرات ولم يصلي بعد اكله، وذلك
يعني لم يتوضا.
اي انه لم يتوضا بعده، صلى من بعد اكله، ويقول انه سهى عن انه ناقل وانه يعرف بأن أكل لحم الجزور ناقض للصلاة، ويقول أنه الصلوات لا يعلم عددها.
هذه المسألة جزء من مسألة عامة، لو أن الإنسان أحدث ببول أو غائط ونسي أن يتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور. فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه قضاء ما فاته، قضى ما صلاه بغير وضوء بعد أكل اللحم. فإذا قال أنا لا أدري، قلنا يتحرى. فإذا غلب على ظنه أنها خمس أو ست أخذ بغلبة الظن، فإن شك لا يدري أخمس هي أم ست ولم يغلب على ظنه شيء، فليأخذ بالأقل، يعني بأنها خمس في مثالنا هذا، لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه. فهمت؟ خلى بعدين، احفظها عندك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من رأى صائما يفطر وهو يفطر وهو ناسي، وأن يخبره وهو أنه صائم؟ رأى صائما وهو يفطر وهو ناسي مثلا، وأخبره أنه صائم، هل يخبره ويتركه يفطر بعد أن يفطر يخبره؟
هذا السؤال يقول: إذا رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا، فهل يذكره أو لا يذكره؟ هذه أيضا مسألة تخرج من قاعدة عامة. إذا رأيت أخاك يفعل ما تفسد به عبادته ناسيا، فعليك أن تذكره، عليك أن تذكره. فإذا رأيت صائما يأكل ويشرب ناسيا فذكره، قل إنك صائم. وإذا رأيت شخصا قام إلى خامسة في الظهر وأنت متأكد نبه. إذا رأيت صائما مصليا يصلي إلى غير القبلة وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأينا أي شخص يفعل ما تفسد به العبادة وجب علينا أن نذكره، حتى لو كانت اللقمة في فمه نذكره ويلفظه.
الذي سمعته
عرفتم الآن؟ يعني لو رأيتم الآن شخصا يصلي إلى غير قبلة، هل تتركونه؟ لا، توجهونه. إذن إذا رأينا شخصا يأكل ويشرب وهو صائم نذكره.
نعم. شيخ اللي سمعته وتترك حتى يشبع فقد أطعمه الله وسقى وتخبر بعد.
نعم.
يقول اللي تتركه حتى ينتهي فتخبره فقد أطعمه الله وسقى.
هذا جاهل، هذا جاهل، الذي يقول هذا الكلام هو جاهل، لأن الله أطعمه وسقاه باعتبار نفسه هو، لأنه ناسي. أما أنت فأنت عالم، فلا بد أن تنهى عن المنكر. هذا مثل الذي يقول: إذا رأيت القط أخذ حمامة شخص فلا تنقذها منه، لأن هذا رزق القط. أتعرفون القط ما هو؟ نعم. هل هذا صحيح؟ القط رزقها الله، أجاب الله له حمامه بيأكله، نقول لا تستنقذها منه، خلوه يأكلها، لأن هذا رزقه. ما هو صحيح؟
الحمام بعض على ألف شيخ،
ألوها أينها؟ قد يكون على ألف أو على ريال، ما هي الكلام مش عليه، على أن هذه بعض العوام على اسمهم هوام، ليس عندهم معرفة بالشرع ولا معرفة بالواقع. ولهذا نقول: متى رأيت أخاك يفعل شيئا تفسد به عبادته فعليك أن تذكره، سواء صيام أو غير صيام.
جزاك الله خير.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هناك يا شيخ ظاهرة انتشرت في القرى.
نعم.
وهي ذهاب بعض الأخوة وبعض الشباب من الدعاة والذهاب بعوام تلك القرى إلى بعض البلاد التي تكثر فيها البدع والانحرافات كباكستان وبنغلاديش وغيرها، بل إنهم تعدوا الآن إلى البرازيل، بل إنهم يذهبون بالنساء وهذا ثابت. وظاهرة هذه الإخوان أنهم لا يهتمون بالتوحيد والعقائد، كما أنهم لا يعرفون لغة هؤلاء القوم الذين يذهبون إليهم، وإذا سألتهم قالوا نذهب نصقل قلوبنا هناك. فما أدري ما الواجب علينا، هل نسكت أم أن نحذر يعني من الذهاب إلى تلك البلدان، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك، إنما يقول نذهب لنصقل قلوبنا هناك، كما أن هناك صفات يدعون الناس إلى حفظها، وقد وجدناها مع كثير من أهل البادية، صفات ست لا أدري من أين أتوا بها، وأولها كلمة لا إله إلا الله، يقولونها لا إله إلا الله إخراج الأسباب وإدخال رب الأسباب.
كيف؟
يقول لا إله إلا الله إخراج الأسباب من القلب وإدخال رب الأسباب في القلب إلى غير ذلك، والصلاة ذات الخشوع والخضوع، وآخرها جعلوه وهو أهم شيء عندهم الخروج في سبيل الله، ويأتون ببعض النصوص يستدلون عليها مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع على رجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم إلى غير ذلك. فما أدري يعني الأشياء التي تبرأ بها ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء قد انتشر بكثرة الآن.
جزاكم
الله خير.
الواقع أن الذهاب إلى البلاد الكافرة للدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الدعاة إلى بلاد الكفر يدعون إلى الله عز وجل، لكن هذا يتوقف على أمور. الأمر الأول العلم، بأن يكون لدى الداعي علم، لأن الداعي إذا لم يكن له علم ثم دعا فلا بد أن يلجأ إلى أسئلة إذا لم يكن عنده علم فإنه يتوقف حيران أو يجيب بالخطأ فيحصل بذلك شر وفتنة. ولا بد أيضا أن يكون عنده لسان أي لغة يخاطب بها القوم، ولا بد أن يكون عنده لسان أي لغة ليوصل المعلومات إلى القوم لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وإلا كيف يبين لهم ما يدعو إليه وهم لا يعرفون لغته، وكيف يجيبهم عن الإشكالات وهو لا يعرف لغتهم. هذان أمران لا بد منهم، العلم واللسان. ثانيا، ينبغي للداعية أن يبدأ بالأهم في الأهم، فيبدأ أولا بالدعوة إلى التوحيد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه الشرائع، فلا بد أن يكون الأساس والأول قبل كل شيء، ثم بعد ذلك بالصلاة، ثم بعد ذلك بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، هكذا ترتيب الدعوة. أما أن يهمل أو أن تهمل الدعوة للتوحيد فهذا نقص، لا شك أنه نقص. بعض الناس يتراءى له أنه إذا دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أولا من لين الجانب والعطف والإحسان وما أشبه ذلك يظن أن هذا أدعى لقبول الإسلام، لكن هذا وإن كانت وجهة نظر لكن ما دلت عليه السنة هو الحق، لأنك إذا بدأتهم بهذا قبل كل شيء ظنوا أن هذا هو الأساس، وصاروا لا يهمهم أن ينقصوا في التوحيد أو في الصلاة وما أشبه ذلك إذا أقاموا محاسن الأخلاق والأعمال والآداب. فعلى كل حال هؤلاء القوم الذي ذكرت موقفنا معهم أن نرشدهم، أن نرشدهم إلى ما ينبغي أن تكون عليه الدعوة، وأن نشجعهم على الذهاب إلى دعوة الناس بالحق، وألا يكون موقفنا معهم موقف المتفرج لأنه موقف سلبي، أو موقف الشامت لأنه موقف عدائي، وهم إخواننا مسلمون يظهر لنا من نيتهم الخير والسعي في إصلاح الخلق، لكن ليس إذا فسدت الطريق نجعل ذلك فسادا للنية والعمل من أصله، بل المؤمن الناصح يشجع على الخير ويوجه إلى الطرق السليمة. ولا شك أن تأثير هؤلاء الأخوة الذين تشير إليهم لا شك أنه تأثير أنه كبير، وأن الله فتح على أيديهم من الخير ما لم يفتحه على دعاة آخرين، لأنهم يقابلون الناس باللين واللطف والإحسان والمروءة والخدمة، لكن طريقتهم تحتاج إلى تعديل في الواقع. لذلك أنا أرى أن يكون موقفنا نحو هؤلاء وغيره ممن يظهر لنا منهم قصد الإصلاح أن يكون موقفنا منهم موقف المصلح المقوم المشجع، لأننا ما علمنا أحد أن يصبر صبرهم على إيذاء الناس لهم، ولا صبرهم على أن السفر إلى بلاد بعيدة أو قريبة، ولا صبرهم على تحمل النفقات، ولهذا نسمع أنهم لا يقبلون من أحد شيئا يتبرع به لهم من أجل دعوتهم. كذلك ننصح إخواننا هؤلاء أن لا يسافروا إلى المجتمع الذي يكون في باكستان، لأننا سمعنا عنه شيئا كثيرا لا ينبغي أن يسيروا إليه، وفي من عندهم من أهل الخير كفاية يهتدون بهم ويدلونهم على الخير، وأما السفر إلى هنالك فأخشى أن يكون فيه شيء من البدعة. وأما مسألة الخروج في سبيل الله وجعل هذا من الجهاد فيقال، أما الجهاد الذي هو قتال الأعداء فليس هذا هو الجهاد الذي هو قتال الأعداء، لكنه نوع من الجهاد، لأن طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل بما أعطاك من العلم نوع من الجهاد. قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين ليس جهاد قتال، بل لما استؤذن في أن يقتل من يقتل من المنافقين قال أمن، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتبين بهذا أن جهاده للمنافقين جهاد بالعلم، ولأن الله تعالى جعل التفرغ للعلم قسيم الخروج في الجهاد. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة ليتفقهوا، أي الطائفة الباقية في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عرفت الآن ماذا يكون موقفنا؟ نعم، أن نسألهم التوفيق وأن ندلهم على ما فيها الخير.
بالنسبة للنصح يا شيخ، يعني عندهم الصفات الست هذه ما حد يتعداها، يعني ما
انتظر حتى يأتيك الدور. انتظر خلي احتياجك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما الحكمة من عدم البسملة لسورة التوبة؟
سورة التوبة كما هو معلوم للجميع ليس بينها وبين الأنفال بسملة، فقال بعض العلماء إنها نزلت بالقتال، والبسملة بركة وطمأنينة وطمأنة، فلا يناسب أن تبدأ السورة التي في القتال وفي الحديث عن المنافقين بالبسملة، لكن هذا ليس بصحيح. البسملة جاء بها قبل سورة تبت وقبل سورة ويل لكل همزة لومزة، مع أنها كلها وعيد إما عامة أو خاصة، ولكن إنما لم تكن فيها ألم يكن بينها وبين الأنفال بسملة، لأن البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، فإذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوا بسملة بين السورتين لم يضعوا بينهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعين ويقول ضعوا البسملة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يكتبوها، ولكن بقي أن يقال إذا كان لم يعين فلماذا يفصلون بينها وبين سورة الأنفال، لماذا لم يجعلوها سورة واحدة؟ نقول نعم لم يجعلوها سورة واحدة لأنهم شكوا هل هي سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين، فقالوا نجعل فاصلة بين السورتين ولا نجعل بسملة، هذا هو الصحيح في عدم ذكر البسملة بينها وبين سورة الأنفال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الفضيلة، ذكرت إجابة على السؤال أنك ترى أن ما حد يروح لاجتماع باكستان، وتذكر أنهم ذكروا أن فيه بعض الخرافات، هل يا صاحب الفضيلة أنت ذهبت لهذا الاجتماع أو أرسلت من تثر فيهم حتى تجيب على تتكلم عن هذا الاجتماع؟
أما أنا فلم أذهب.
عليك؟
لم أذهب.
بنفسك أنت ولا هذا حتى
دقيقة. أما أنا فلم أذهب ولم أرسل أحدا أيضا بصفة يعني تكليفية، لكن الذين جاءوا من هناك انقسموا أيضا إلى قسمين، قسم منهم قال ما رأينا شيء ولا رأينا الخطب إلا خطبا إلا خطبا يعني لا تنافي الإسلام، لكن مجرد الاجتماع في وقت معين في مكان معين بهذه الكثرة، نعم كأنها عيد يتكرر أو كأنه موسم حج، مجرد وقوع هذا أمر لا نعلم له أصل من الشرع، لا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في من بعده. ثم إن أكثر الأخوان الذين يتكلمون يقولون إن عندهم بدعة في هذا المجتمع، وإن كانت لا تعلن بالخطب لكن يختارون بعض رؤساء الجماعات ويتكلمون معهم في أشياء، لا سيما إذا كانوا من غير البلاد السعودية، فالله أعلم. ونحن نقول ما دام الشيء فيه احتمال وما دام أصل هذا التجمع في وقت محدد كل سنة ليس له أصل من السنة ولا من عمل الخلفاء فتركوه أولى.
كيف يكثروا يعني يذكرون
أنت الآن أنت
على أسباب الهداية؟
أنت الآن تبي تسأل ترى هذا سؤالك ما لك هذا؟
لا أنا قصدي أجيب على
لا ما تجيب أنا اللي أجيب. لكن هذا سؤالك أنت هي. مش عندي أشرح اللي ترى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مقصد يا شيخ هو يقول يعني تقول على الاجتماع، الاجتماع مقصدهم نعم. كيف يبكون مو بالحين هم يتجولون على العالم الزيارات والفكر والجهد
نعم.
مقصدهم إذا اجتمعوا بهذا اليوم
نعم.
أو الثلاث أيام هذه من كل سنة مقصدهم كيف يعني انتشر الدين وكيف يعني الناس اهتدت وكيف الناس دخلت في الدين عشان إيش يضحون لوقت أكثر يجتهدون على الناس فيه
نعم.
هذا مقصدهم وليس يعني مقصدهم الاجتماع أنهم يعني بس مقصد سنوي يعني اجتماع ليش ما في فائدة يعني ينظرون إيش الفائدة من الحركة يعني المجتهدين بهذا العمل يتفكرون يعني كيف هذا الحركة اجتهدوا فيها كيف يعني إيش الأثر اللي حصل فيه
إيه؟
هذا مقصد الاجتماع
يعني
هل الناس اهتدت أو الناس يعني هل الناس دخلوا في الدين أفواج أو قليل أو كثير هذا مقصد
حرصا منهم على الهداية على هداية الخلق
على هداية الناس
هذا قصد
هل يعني
الحرص على الهداية وكيف يعملون نعم فيقال لهم لستم أحرص من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة الذين سبقوكم ولا عهدنا أنهم يجتمعون حتى في المدينة اللي هي أصل الإسلام وأصل انتشار السنة ما سمعنا أنه يكون فيها اجتماع كهذا الاجتماع يبلغون أحيانا إلى مليون شخص نعم المهم عادنا شيء ما سمعنا بهذا وأنا في الحقيقة موقفي منهم ليس كموقف الإخوان الذين يشددون فيهم ويصفونهم بالبدعة ويصفونهم بالضلال ويحذرون منهم لا لكن أنا موقفي الذي أدين الله به أن لهم تأثيرا لا يوجد له نظير في إصلاح الخلق وترقيق قلوبهم لكن عندهم أمور يحتاجون إلى التعديل ونحن قد كتبنا لبعض الإخوة قلنا لو أنهم جعلوا الأساس أساس ما يدعون إليه حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان لو جعلوا هذا هو الأساس لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى قال أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فشرائع الدين وشعائر الدين موجودة في هذا الحديث لو جعلوا هذا هو الأساس لكان أولى ثم إننا إذا جعلنا هذه الأشياء الصفات الست هي الأساس من واضعها؟ واضعها فلان من الناس معروف عندهم يكون في قلب الإنسان اتباع لهذا الشخص ويتناسى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جعل هذا هو أساس دينه ودعوته وهذه خطيرة هذه شرك في الرسالة ما هي بشرك في الألوهية والعبادة لكنها شرك في الرسالة إذا قام بقلبه أنه سيتبع هذه الأسس الست التي أسسها فلان وأن هذه هي العبادة وهذا الدين فمسألتها خطيرة والإنسان يجب عليه أن يجرد شيئين يجردهما لا يشارك أحدا فيهما الإخلاص لله في العبادة وهذا إخلاص القصد والإخلاص للرسول بالاتباع وهذا إخلاص الاتباع وهذه مسألة عظيمة فما كما قال ابن القيم في النونية اجعل لنفسك هجرتين الهجرة الأولى إلى الله والهجرة الثانية إلى الرسول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هجرتك إلى الله بالإخلاص بالتوحيد هجرتك إلى الرسول بتوحيد المتابعة بحيث لا تتابع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
طيب وهو أخطأ بكلمة لا إله إلا الله هو كلامهم كيف يخرج اليقين الفاسد من يعني من قلبك على ذات الأشياء ويدخل اليقين على ذات الله هذا يجوز يقول
لا إله إلا الله معناه تنفي عبادة ما سوى الله وتفرد العبادة لله وحده لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله نعم
في الزيارات يقولون مثلا يقول يعني كيف يحيى الدين فينا وفي الناس أجمعين يعني زار الناس كيف يحيى الدين فيهم وفي الناس
أجمعين على كل حال لا شك أن نيتهم إن شاء الله طيبة ما نقول في نيتهم شيء، وتأثيرهم كبير، وأخلاقهم نادرة الوجود، لكن يحتاجون إلى 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 تعديل في المنهج. ما الإنسان مو بسهل، الإنسان كل إنسان خطأ، إذا أصاب في شيء أخطأ في آخر، لكن كيف نعالج هذا الخطأ هو محل النقطة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في أشخاص تخاصموا على أشياء من الدنيا، فيعني انتهى الأمر بأنهم لم أحد يسلم على أحد، يعني شهر أو شهرين أو سنة أو ثلاث سنين أو أكثر، فيجي الإنسان الثاني هذا اللي زعلان عليه ما يسلم عليه ولا يأكل معه ولا يجلس معه ولا يعني حاجر حجر، فما رأيكم بهذول الأشخاص من قرابتي أنا وما يترتب علي أنا نحوهم يا شيخ؟ فجزاكم الله خير.
أقول إن هذا عمل سيء من كبائر الذنوب، فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والشحناء والعداوة والبغضاء هذه من إلقاء الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني وكذلك غير الخمر والميسر. والشحناء بين الناس يمكن أن تكون مانعا من الخير، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فينظر عز وجل، فإذا كان بين شحناء وعداوة قال عز وجل: أنظر هذين حتى أصطلحا. وكذلك أيضا ورد أن الشحناء تمنع بركة ليلة القدر، وأنه لا يغفر الاثنين بينهما شحناء وعداوة في هذه الليلة العظيمة. فالواجب أن تسعى بالإصلاح بينهم، تسعى بالإصلاح بينهم ولو اقتطعت شيئا من مالك من أجل هذا، لأنك سوف تكسب ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك تبذل مالك في طاعة الله، الفائدة الثانية أنك تصلح بين اثنين من المسلمين، الفائدة الثالثة أن تكون سببا لصلة الرحم، لأن هؤلاء أقارب، فإذا أصلحت بينهم أزلت الشحنة والعداوة، ثم جعلتهم يتواصلون فتكون أنت السبب. فاحرص جزاك الله خير على أن تسعى بينهم بالإصلاح ما استطعت ولو بشيء من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ جماعة قبل ليلتين وثلاث ليال،
إيش؟
قبل ليلتين وثلاث ليال حصل عنده اختلاف صلاة المغرب والعشاء عند الوضوء، يكون بارد ولا نستطيع الوضوء نتيمم، وفعلا هي عندك شخص شبطه وسخل من الماء، قال له توضينا أنا بابرد ببنت يمم، وتوضى لأحمل ماء ويقول أنه شديد الهواء، يقول لما توضيت بارد لازم أحط وجهة الهواء عشان ما يتأثر.
نعم.
وجمع صلاة المغرب تقديم والعشاء مع المغرب.
نعم.
صلوا النافلة بخوف أن يقضى الوضوء وأوتر.
نعم.
جواب.
هذا العمل جمع أشياء. الأول هؤلاء الذين تيمموا مع إمكان إسخان الماء والتوضؤ به صلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوها، لأن الله عز وجل إنما أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء، أو كنا مرضى لا نستطيع استعماله. وأما صلاتهم العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم إيتارهم بعد ذلك فهذا صحيح لا بأس به، لكن الذين لم يتوضوا هؤلاء عليهم الإعادة، عليهم إعادة المغرب والعشاء. وإعادة النوافل إذا شاء، لأن النافلة نافلة، من شاء قضاها ومن شاء لم يقضها. ثم قول أن الهواء بارد، الحمد لله فيما يتقى به الهواء، الخيمة منصوبة قائمة يتقي بها الهواء، استدبار الهواء، إذا جعلت الهواء خلف ظهرك ما أضرك.
طيب شرط التيمم، شرط عدم الماء والمرض،
المرض الشرط الواحد تعذر استعمال الماء، سواء بمرض أو فقد الماء أو يكون بارد ما نستطيعه ولا عندنا ما نستخدم به. سبحان الله، الناس إذا خضعوا للكسل صار الشيء عندهم هينا، بمعنى أنه يهون عليهم تضيع الواجبات. كان الناس السابق يسافرون في الشتاء على الجمال ويتعرضون لمثل هذا البرد أو أكثر، ومثل هذه الريحة أو أكثر، يقفون على الغدير قد جمد أعلاه ثلجا فيكسرون الثلج ويغتسلون به، يكسر الثلج ويغتسل بالماء الذي تحته ويصبر، لأن عندهم قوة إيمان. وإن كنا لا نوافقهم على هذا العمل لأن هذا يخشى منه على النفس، لكن مع ذلك ما يهتموا بها. وهؤلاء يسخن لهم الماء ويقول ما نتوضأ، نخاف إذا زالت سكونته نبرد. سبحان الله، الله المستعان. نعم
شيخ.
نعم
والله عندك بعض العوام إذا وجد الماء بارد يتيمم مباشرة ولا يسخن، هل يؤمر بقضاء الصلوات القديمة؟
نعم، الذي يتوضأ الذي يتيمم مع إمكان استعمال الماء بعد التسخين عليه أن يعيد الصلاة، أن يقضي الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أسأل الشيخ.
إيه
ما الواجب على المدرس يا شيخ الذي يجد في بعض الأخطاء في المناهج، هل يبينها للطلاب أم يعني يترك مثلا الموضوع هذا يتعدها، مع العلم أنه موجه ملزمة بالشهادة، يقول ولا تترك شيء ولا توجه لهم الطلاب ما يفعل هذا ولا تعلم الطلاب عنه،
لا تعلم بإيش
يعني خطأ خلص هذا من الوزارة أرفع عنك من الوزارة أنا مش يقوله، وإذا هو خلى الموضوع هذا أطول في نظر. كذلك بعض المناطق التي يوجد فيها بعض الفرق يقول لا تحذر من الفرق، فإذا حذرت خذ على تأهل على المدرس.
نعم
الوزارة ما يجب على المدرس هم يسكت عن الشهادة.
أما نعم، أما مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد إذا وجدت في المقرر ما يخالف اجتهاده فلا تغير، لا تغير المقرر، لأنك لا تدري الصواب معك أو مع الثاني، فأنت لست رسولا يوحى إليك حتى تقول إن كلامه هو الصواب والآخر خطأ، بل أنت مجتهد يحتمل أن يكون الصواب معك أو أن يكون مع الثاني، هذا لا تغير. أما إذا كان ما فيها اجتهاد كمسائل العقيدة فهذه يجب أن تبينها، يجب أن تبينها، ولكن لا يكفي أن تبينها للطلاب، يجب أن تكتب عنها للمسؤولين في الوزارة، وإذا لم يفد فيها اكتب لغيرهم من العلماء. هذا في مسألة العقيدة، مثل لو وجدت في الكتاب المقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن ولم ينزل، هذا لا يجوز إقراره، مع أني والحمد لله فيما أظن أنه لا يوجد في المقررات في الابتداء ما يخالف العقيدة الإسلامية. هنا نعم
سماع الأصوات العلوم الصف الأول يقول علمهم سماع الأصوات، تعلمهم الأصوات المستحبة كالموسيقى وكالإنشودة
وكان شودة في الصف الثاني. السؤال مثل يعني الأصوات، تعلم الأطفال عن سماع الأصوات أنه يسمع بالأذان، ويقول تعلمهم الأصوات المستحبة كالموسيقى
وكذلك بالأذان.
الكتاب، كتاب المعلم المدرس.
إيه وش يقول تعلم؟
يقول تعليم الطلاب الأصوات مثل الأصوات، كالأصوات المستحبة مثل الموسيقى.
المستحبة مثل الموسيقى.
نعم. وكذلك الأنشودة بالصف الثالث.
نعم. أنت مسألة شيء جديد؟
كتاب المعلم هذا عندي.
إنه يقول الأصوات المستحبة كالموسيقى.
لا يا شيخ، مثل الجرس، أنواع
إيه، لكن ما هي بالمشكلة بالأنواع، المشكلة يقول إنها المستحبة.
التسبيح ما هي مطابقة المستحبة.
هذا بكتاب المعلم حق.
المهم عليك، عليك الإثبات
إن شاء الله بإذن.
إيه طيب.
كذلك الأنشودة بالصف الثالث.
إيه.
الله أكبر من أمي ومن أبي ومن التلفاز.
أعوذ بالله. هذا نعم، هذا الذي ذكرته الأخير كتب إلي فيه، والحقيقة أنه غلط كبير، لأن التلميذ إذا ألقي في ذهنه هذا الشيء وش بيتصور؟ أكبر من التلفاز يعني كبر الباب، هذا اللي أكبر من التلفاز، هذا خطأ عظيم جدا. وأنا أتعجب أين الموجهون اللي يوجهون الطلاب ويوجهون المدرس وينظروا في المقررات؟ لكن قد تقول إن هذا غفلة منهم أو تغافل أو جهل، لا شك. أما أن يقال من قال الله أكبر؟ ما تقول
كرة القدم يعني تمجيدها كأس العالم
إيش؟ إيش؟
كرة القدم يعني تمجيد كرة القدم وأن وضع لها كأس العالم وكأس كذا وكل الناس يحبونها، هل تحب كرة القدم؟
إذا قال هل تحب كرة القدم؟ قال نعم، من يوم أطلع من الدرس أحط كتابي وقد ألعب كرة القدم. ولهذا أوجبت هذه الكرة غفلة التلاميذ وغفلة الكبار، حتى كبار التلاميذ كاللي في المتوسط الثانوي أخذت لبهم وعقولهم ونسوا ما خلقوا له إلا من شاء الله، ونسوا ما ينبغي أن يكون عليه من التفكير في أحوال المسلمين وماذا يجب علينا نحو جاهلهم وماذا يجب علينا المعاند لهم، أنسته. والحقيقة أني أظن أن المسألة تحتاج إلى نظر، بل أرى وأظن تحتاج إلى نظر، كون هذه الألعاب تكثف للطلاب حتى يشتغلوا بها عما هو أهم، بل حتى يشتغلوا بها عن المهم. هل نحن إذا تعلمنا هذه الكورة والألعاب الأخرى التابعة لها هل نستطيع بذلك أن نفتح بيت المقدس؟ وش تقولون؟ أبدا ما نستطيع. هل نستطيع بها أن ندافع عن وطننا لو حصل عليه هجوم من عدو؟ أبدا ما نستطيع بلا شك. وفي محنة المحنة اللي حصلت للخليج قبل سنتين، من الذي نفع الناس؟ نفعهم الله عز وجل، لكن بواسطة الدعاء لا والمباشرة. المباشرة أن الناس المتدينين هم الذين بقوا في البلد بعد احتلالها من الآخرين، هم الذين صاروا يوزعون الطعام ويعينون المحتاج للمعونة. ما جاء أصحاب الكرة وغيره، أصحاب الكرة يمكن خرجوا إلى بلاد أخرى بعيدة حتى ينجوا بأنفسهم. لهذا الواجب علينا نحن أن نهتم بالشيء النافع، أما هذه الألعاب نجعلها فضلة يسلي الإنسان به نفسه عند التعب وعند الملل وعند الكسل، أما أن تكون هي رأس المال والمال وكل شيء، نسأل الله الهداية. نعم.
بالنسبة للحديث الموضوع والضعيف في نفس المقرأة
هذه تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تمحيص. لو تجمع، لو تجمعها أنت لنا طيب.
قرأ علم الاجتماع 5
حديث
ضعيفة جدا
وبعضها موضوع. اجمع ونبههم عليه إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شخص هدى الله سبحانه وبعد أن هداه له أصدقاء سوء يزورونه في البيت ويتحجج لهم.
إيش وإيش؟
يتحجج لهم إنه مشغول.
إيه.
فيخشى على نفسه إنه كذاب في هذه الطريقة.
هذا الذي من الله عليه بالهداية وله قرناء السوء ويعتذر عنهم إذا جاءوا إليه بأنه مشغول لا حرج عليه، إذا فعل ذلك. وينوي بقوله مشغول أنه أن كل إنسان مشغول، كل إنسان مشغول، نعم، مشغول بالذكر، مشغول مع الأهل، مشغول بإصلاح البيت، يتأول الإنسان. والتأويل في هذه الحال لا بأس به، لأنه يريد أن يسلم من شره. ولكن هناك شيء أحسن منها، أن يدخلهم ويعرض عليهم الهداية، يدعوهم للهدى، ويقول لهم مثلا: أنا الحمد لله هداني الله عز وجل، ووجدت إن الهداية نور، وانشرح صدر وأنس وطمأنينة، وأنا مثلكم معكم بالأول، لكن وجدت الخير، اعملوا هذا الخير. ويدعوهم ربما يهتدون. وإذا لم ير منهم استجابة، بإمكانه هو أن يزور واحدا منهم زيارة خاصة في البيت ويدعوه، لأنك إذا عجزت عن الجمع فعليك بالأفراد، وهذا من الحكمة، لأن الجمع إذا كان جميعا قد يكون بعضهم يقوي جانب الآخر ويبقون على ما هم عليه، لكن إذا جئتهم واحدا واحدا فككتهم. نعم، مثل ما صنعت قريش في نقل الصحيفة، الصحيفة التي اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم حتى حصرهم بالشعب، يمكن قرأتهم في التاريخ هذا. قام بعض الناس منهم وقالوا: ما يمكن، بنو هاشم منا ومن أشرافنا، كيف نجعلهم محصورين في الشعب؟ فبدأ يروح كل واحد على انفراد، يقول: انقض الصحيفة، تخلى عن هذا، حتى تخلوا عنه.
طيب يا شيخ، الإنسان مشغول،
فهمت ولا لا؟ اي نعم. فهذا خير، اذا كان يتمكن من اصلاحهم وهدايتهم فهذا هو الاولى، اذا لم يتمكن فلا باس ان يقول: انا مشغول، او يقول لاهل البيت اذا عرف انهم هم، يقولوا: كل فلان مهم موجود.
يجوز
يجوز، لكن كيف يجوز؟ البيت كم فيه من حجره؟
حوالي
كذا اللي تبي، كذا اللي تبي، خلها ثلاث حجر. ينمون بقولهم هم موجود يعني في الحجرة الثالثة، وهم موجود في الأولى، عرفت؟ يتأول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل في مصافحة القائم على الجالس دليل من الكتاب والسنة، أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مصافحة القائم على الجالس؟
لا أعلم فيها شيئا من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تفعل. بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد، من أول واحد إلى 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 آخر واحد، وهذا ليس بمشروع، وإنما المصافحة عند التلاقي. أما الدخول على المجالس فإنه ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أن يفعلوه، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يمر على القوم ويصافحهم. ولا سمعنا أيضا أنه إذا جلس حيث ينتهي به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه. فالمصافحة على هذا الوجه ليست مشروعة. وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشائخنا، فقالوا: لا نعلم لها أصلا في السنة. عرفت؟ هذه واحدة. بالمناسبة، بعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاه صب للذي على يمينه ولو كان أصغر القوم، لو كان أصغر القوم، بناء على التيامن في كل شيء، وهذا أيضا ليس بمشروع. إذا دخلت فابدأ بالأكبر، إذا دخلت فابدأ بالأكبر، ثم أعطي الذي على يمينك، مو على يمينه، على يمينك أنت، وامشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام اثنين وفي يده مسواك، أراد أن يعطيه أحدهما فقال، فقيل له كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، بالأكبر فالأكبر. نعم لو فرض إنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهما شيئا فليبدأ باليمين لأن هذا يمين وهذا يسار، أما اللي أمامك ابدأ بالأكبر. وأنت إذا دخلت على المجلس ومعك الشاهي أو القهوة ما ليس على يمينك أحد ولا على يسارك أحد، دخلت إلى مجلس وأنت نار ابدأ بالأكبر. نعم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لا المقرر 12 إلا 10 ما يخالف، لكن إذا كان يمكن تكون أجل البدء لا بأس، البدء الآن على 10 سؤال واحد. طيب ما في مانع
الشيخ، إذا أراد إنسان يجامع زوجته فقبل أن يجامع الزوجة يضع شيء يسمى كبوت في الصيدليات وبعد فلما جامع ما أنزل، هو جامع لكن ما أنزل، هل يجب عليه الغسل أم لا؟
يجب عليه الغسل
يعني
أحوال ولا بعض العلماء يقول هذا ما يجب الغسل لأنه لم يعتق الختانة
لكن الأحوط أن يغتسل.
الأحوط يغتسل نعم.
زود الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
هي شيخ امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد في هذه البلدة، ولكن أشير عليها على أساس أنها تبني بقيمة بناء مسجد واحد بناء 4 مساجد في أماكن من العالم الإسلامي، يعني في الدول مثل الدول الشيوعية اللي من الله عليه سبحانه وتعالى تحرث من الشيوعية الدول الإسلامية يعني، ولعل الخير هناك يقولون أنه أكثر لأنه يقام فيها دروس ويقام
نعم
فيها
نعم معروف.
فما أدري وش رأيك يا شيخ من ناحية هل تقوم مسجد هنا هل علم أنه ما يكفي إلا بناء مسجد صغير يعني
نعم،
وهناك ممكن يقام 4 مساجد كبيرة.
الذي أرى ما دامت البلدة التي فيها محتاجة إلى مسجد كبير أو صغير فهي أولى ممن هناك. ابدأ بنفسك ثم الأقربون أولى بالمعروف.